بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن أوامر الاختيار الظاهر منها أنها أوامر استحبابية، ولا قرين فعلا أنها للإرشاد إلى حكم العقل لحسن الاختيار، ولا مانع من الالتزام بذلك، فإننا التزمنا بالإرشاد في أوامر الإطاعة لعدم إمكان كونها أوامر مولوية، وما لم تكن قرينة على الإرشاد لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية. انظر كلامنا إلى الجهة الثانية أن هذه الأوامر على تقدير أنها أوامر استحبابية، فهل هي متعلقة بذات العمل؟ فأن هذه الأوامر في أرض الأوامر الواقعية المتعلقة بذات العمل، أو أنها في طول تلك الأوامر، فلا بد في مرحلة الإتيان أن يقصد الأمر الواقعي رجاء. والأمر الاحتياطي إنما تعلق بإسلام العمل برجاء إدراك الواقع. الظاهر من عنوان الاحتياط هو الإسلام بالعمل رجاء إدراك الواقع رجاء. وبما أن هذه الأوامر تعلق بعنوان الاحتياط حقوق دينك وحقوق دينك وغير ذلك من الرمايات، فالظاهر لزوم خط هذا العنوان ولا معنى للإسلام بالعمل بداء الأمر بالإحتياط بغير قصد عنوان الإحتياط، فهذا العنوان هو متعلق الأمر، وعليه فلا بد من خط الواقع ولو رجاء. فعلى ذلك لا تبقى ثمرة مهمة في أن الأمر أمر استحبابي أو إرشادي، إذ بعد فرض أن المثلث قصد الأمر الواقعي رجاء يكفي هذا في المقررية وفي وقوع العمل عبادة إذا صادف الواقع كان الأمر استحبابيا أم لم يكن. فليست هناك ثمرة مهمة تترتب على أن الأمر بالإحتياط أمر استهبابي أو ليس بأمر استهبابي، ولا يقاس المقام بالأمر الناشي من قبل النذر المتعلق بذات العبادة على ما تقدم، إذ قد يمكن أن الآتي بالعمل بداء الأمر الناشي من قبل الناس يكون غافلا عن استحباب هذا العمل في نفسه أو عن ذنوبه في نفسه، فلا يقصد إلا المصائب نزله وغير سقوط ذمته عن الواجب، يعني الأمر النزري الواجب من قبل الناس، فيأتي بالعمل بهذا الناحي فقط من دون التفاته إلى الأمر الواقعي، فهذا في المقام لا يتكرر، فإن الاحتياط إنما يتحقق فيما إذا اكتمل الوجود الواقعي وأتى به المثلث بهذا العنوان، يعني بعنوان أنه محتمل الوجود، فقصد الواقع مأخوذ في متعلق الأمر فلا بد من ذلك، بل ولا معنى للإسلام بذات العمل بقصد الأمر الاحتياطي لا نأكل له معنى معقولا. تكلم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بمناسبة المقام أن الاحتياط أمر حسن استقل به العقل، ولا منافاة بين الالتزام بذلك القول بجريان البراءة والشبهات التحريمية. البراءة جارية ويجوز للمثلث ارتكاب ما يحتمل الحرمان و ترك ما يحتمل الوجوب اذا لم يكن دليلا على الوجوب و على الحرمان اهل الاحتياط امر حسن في المناسبات تكلم في اخبار من بلغ وردت عدة روايات دلت على ان الانسان اذا بلغه ثواب على عمله فعمله كان له ذلك وان كان رسول الله صلى الله عليه واله لم يقله او من سمع شيئا من الثواب فعمله كان له ذلك وان لم يكن الامر كما بلغه. هذه الروايات عدة روايات ذكرها صاحب الرسائل قدس الله نفسه في باب مختص لذلك في مقدمة العبادات، فأنهن ذلك استحباب الإسلام وكل ما ورد فيه ثواب فهذا مستحب، فذكر هذه الروايات. وجملة من هذه الروايات وإن كان يمكن المناقشة في أسنادها بل هي ضعيفة إلا أن منها بل رواية صحيحة منها ما ذكرناه بهذين المضمونين كل منهما صحيحة. من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله أو من سمع شيئا من الثواب فعمله كان له ذلك وإن لم يكن الأمر أو وإن لم يكن كما بلغ. فأسناد هذه الروايات لا ينبغي المناقشة فيها، يعني بعضها رواية سيئة، إنما الكلام في دلالة هذه الروايات والكلام في المقام يقع في جهات. الجهة الأولى في أن المستفاد من هذه الروايات أي شيء؟ هل المستفاد منها مسألة أصولية؟ لعل هذا هو المستفاد من قولهم من تعبيرهم بالتكامه بأدلة السنة. فقد يدعى أن المستفاد من هذه الروايات إلغاء ما اعتبر في حجية خبر الواحد من الشرائط بالنسبة إلى الأحكام الإلزامية كاعتبار العدالة مثلا أو اعتبار الوثوق كما اعتبرنا. وقلنا إن العدالة غير معتبرة بخصوصها بل تكفي الوثاقة أيضا وإن كان الراوي غير عادل بل كان منحرفا عن الجادة الصحيحة والطريق المستقيم وكان مذهبه على خلاف مذهب الحق كالفتحية والناموسية والواقفية بل من العامة أيضا جملة منهم ثقات ولو فرضنا أن مذهبهم على خلاف مذهب الحق. هذه الروايات يدعى أنها ناظرة إلى إلغاء هذا الشرط في المستحبات فلذا يقال يتسامح في أدلة السنن، يعني لا يعتبر في أدلة السنن ما يعتبر في أدلة الواجبات أو المحرمات، لا يثبت بدون شيء أو حرمة شيء في كل رواية بل ينظر في سند الرواية لا بد من أن تكون الرواة عدولا أو ثقات لا محالة فيحكم بوجود شيء أو حرمته. وأما بالنسبة إلى المستحبات فيتسامح في أدلتها ولا يعتبر العدالة بالوثاقة الراوي، فكل راو إن لم يكن ثقة أو لم يكن عادلا إذا أخبر عن استحباب شيء يثبت الاستحباب فيتسامح في دليل الاستحباب ولا يحتاج إلى الثقة إلى التحقيق أن الراوي ثقة أو ليس بثقة، أيا ما كان يثبت الاستهباب ويتسامح في دليله. هل المستفاد من هذه الروايات من بلغه سراب على عمله، أو من سمع شيئا من السراب فعمله، كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه، أو وإن لم يكن بل وإن لم يقله، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله؟ هل المستفاد من هذه الجملة حجية الخبر الواحد في المستحبات وإن لم يكن الراوي عادلا أو لم يكن ثقة، فتكون هذه الروايات مخصصة لدليل اعتبار الوثاقة أو العدالة بالراوي؟ إنما تعتبر العدالة بالوثاقة في الأحكام الإلزامية، فأما بالنسبة إلى الأحكام غير الإلزامية الأحكام المستحبة لا يعتبر فيها هذه الشروط، فهذه الروايات مخصصة لأدلة اعتماد الوثاقة والعدالة. هذا المستفاد من هذه الروايات هذا المعنى، أو أنها ناظرة إلى الحكم الفقهي لا إلى الحكم الأصولي. المستفاد من هذه الروايات استهباب العمل الذي بلغ عليه الثواب. عنوان بلوغ الثواب من العناوين الثانوية الموجبة لاستهباب العمل، ولو فرضنا أن العمل في نفسه ليس بمستهب وليس براجح، إلا أنه بهذا العنوان، بعنوان أنه بلغه الثواب يكون مستهبا، فهذا العنوان يكون من العناوين الثانوية. كما في جملة من الموارد الشيء في نفسه مباح، ولكن يكتسب بالاستهباب باعتبار إجابة مؤمن، إدخال السرور في قلب مؤمن، بل قد يكون واجبا في إطاعة الوالد مثلا، وغير ذلك من الموارد التي يختلف الحكم باختلاف العنوان. الشيء في نفسه مباح، ولكن يكون راجحا بعنوان آخر، أو يكون واجبا بكرم عنوان آخر. عنوان بلوغ الثواب يكون من هذا القبيل. فالنتيجة أن العمل الذي بلغ عليه الثواب هذا مستحب، فالمستفاد من هذه الروايات استهباب العمل البالغ عليه الثواب، فاستهباب العمل الذي فيه إجابة المؤمن مثلا هذا مستحب، بعنوان إجابة المؤمن هذا أيضا بعنوان بلوغ الثواب يكون مستحبا. فالمستفاد من ذلك الحكم الفقهي لا إلغاء الشرائط الحجية عن الخبر، بل هذا بل أحد العناوين المحكوم عليها بالاستهباب. أو أن المستفاد من هذه الروايات ليس هو بلا هذا، بل هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل، لأن هذا العمل مما يستحق عليه المسلط الثواب من جهة الامتياز. إذا فرضنا أن المسلط بلغه الثواب على عملين فأمله رجاء لدرك ذلك الثواب، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قاله، ولذلك قيد في بعض الروايات ألبا لقول النبي صلى الله عليه وآله أو استغاء للثواب الموعود. أمل هذا العمل يصاب فيعطى بذلك الثواب يدرك ذلك الثواب إن كان رسول الله صلى الله عليه لم يقله. العاقل مستقل بترتب الثواب على هذا العمل من جهة الانحدار، والشارع أيضا يبين هذا المعنى لكن مع زيادتين، والزيادة تفضل من الله سبحانه، لأن هذه الروايات تدلنا على أن ذلك الثواب الموعود، ذلك الثواب بعينه يعطى المكلف. وهذا مثل ما يستدل عليه العاقل، العاقل إنما يستدل بحسن هذا الأمل وباستحقاق الثواب بعنوان الامتياز، ولكن ذلك الثواب الموعود من عمل هذا العمل فله سزا مقامه هذا المقام، يعطى له من الحور العين ومن الجنان ومن القصور كذا مقدار. العقل لا يستقل من ذلك، وهذه النوايات دلت وأخبرت عن تفضل الله سبحانه، لأن الله يعامل مع هذا الشخص معاملة من عمل بخبر مقطوع الشيخ، فكما أن هذا الخبر إذا كان صادقا فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان مخبرا بذلك، يترتب عليه ذلك الثواب عند الشك والإتيان بالعمل رجاء الله تبارك وتعالى بتفضله يؤتي ذلك الثواب بعينه، وهذا تفضل من الله سبحانه. فلا يستفاد من هذه الروايات لا الحكم الأصولي وهو إلغاء شرائط الحجية عن الخبر، ولا الحكم الفقهي وهو استهمام الأمل الذي بلغ عليه الثواب، لا هذا ولا ذاك، بل المستفاد من ذلك الإرشاد إلى حكم العقل في ترتب أصل الثواب والتفضل من الله سبحانه في إعطاء الثواب المعين لما سأله بداعي ذلك الثواب. الله لا يجعله ما يمكن، بل يعطيه ذلك الثواب الذي بلغه وسمع ترتب ذلك الثواب على الأمان. هذه هي الجهة الأولى. أما المسألة الأصولية بعد استفادتها من هذه الروايات فبعيدة جدا، فإن معنى حجية الخبر كما ذكرنا، معنى الحجية فرض ما ليس بعلم علما، وإعطاء صفة الطريقية لما اعتبر حجة وجعله كاشفا عن الواقع، كما في عدة من الروايات المتقدمة لا عذر لأحد في التشكيك عما يرويه عن ناسخاتنا، ما أدى أني فأني يؤديان، أو ما أدى أني فأني يؤدي، وغير ذلك من ألسنة حجية الخبر وغير الخبر، كل ما يكون حجة يفرض أنه مسابق للواقع ويلغى الاهتمام المثلث عالما بالواقع، غاية الأمر أبدا لا وجدانه. في هذه الروايات عرض الشك أنه يعطى له الثواب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، أو وإن لم يكن الأمر كما بلغ، المفروض أنه فرض الشك وفرض أنه مع الشك يعطى له الثواب، فهذا أجنبي عن فرض هذا المكلف عالما بالواقع، لأن ما يأتي به هو الواقع، لأنه مستحب واقعا بين هذين المثالين قول بعيد. يقال إنما كل ما أخبر به المثلث مسابق للواقع، وإن لم يكن الراوي ثقة أو وإن لم يكن الراوي عادلا. هذا لسان إلغاء الشرطية. وكانة يقال إنه يصاب على عمله يصاب على هذا العمل، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، وإن كان مختار، وإن لم يكن الأمر كما بلغه، يعني إذا كان الراوي خازنا، أين هذا من لسان الهدية؟ بين هذا اللسان وإن لم يكن الأمر كما بلغه، كما في سيئة الهشام، بين هذه البارة، وإن لم يكن كما بلغه، بين هذا اللسان ولسان الهجية بينهما بول ضعيف. فجعل استفادة الهجية من هذه الروايات فأنه لا يعتبر في دليل الاستحباب ما يعتبر في دليل الوجوب من الوثاقة أو الأدانة، ليتسامح في أدلة المستحبات، هذا لا أساس له. كما أن استفادة الحكم الفرعي أيضا كذلك، لا يستفاد من شيء من هذه الروايات أن بلوغ الثواب مغير للحكم الأزلي ويكون هذا مستحبا، لا يستفاد ذلك، بل الذي يستفاد من هذه الروايات هو إعطاء الثواب لأنه يصاب. وبما أن الأمل في نفسه مما يستحق المثلث عليه السلام، فلا يكون الاستحباب كاذبا عن استحبابه النفسي، يعني ترتب السلام لا يكون كاذبا عن الاستحباب النفسي، فلا يقاس بدقية الموارد. يقال من عمل هذا الأمل يؤتى له من الثواب كذا وكذا، من زار الحسين عليه السلام فله كذا وكذا، من أكل الرمان يوم الجمعة فله كذا وكذا، إلى غير ذلك من التعبديات والترسليات. بما أن في تلك الموارد ليس موجب للثواب إلا الأمر، فمن ترتب الثواب ما تكشف الأمر بطريق الإن. إذا كان هذا العمل مما يترتب عليه السلام، حيث إنه لا موجب له إلا كونه محبوبا ومأمورا به للمولى، فيستكشف الأمر من ناحية السلام. أما في المقام ليس الأمر كذلك، بل لو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن أيضا كان الثواب مترتبا غاية الأمر، لا ذلك الثواب بعينه، الطبيعي الثواب، المورد مورد لترتب الثواب ولو لم يكن هنا أمر مولوي. إذن ليس لنا كاشف عن الاستحباب، وأن الفعل بعنوان أنه بلغ عليه الثواب يكون مستحبا، هذا أيضا لا يستفاد من هذه الروايات، ولا سيما ما قيد فيها بأحد هذين القيدين، فلذل لقول النبي أو استغاء للثواب الموعود، معلوم أنه يأتي به رجاء. فبما أن الأمل في نفسه مما يترتب عليه السلام حتى لو لم يكن أمر، وفرضنا أن هذه الروايات لم تكن، فليس هناك كاشف عن الأمر الاستحبابي وعن الأمر النفسي، فالصحيح أن هذه الروايات وردت للإرشاد إلى حكم الأمر، لكن مع زيادتين، مع دلالتها على تفضل الله سبحانه بإعطاء ذلك الثواب الموعود بينه وإن لم يكن الأمر كما بلغ الله سبحانه بجوده وفضله وكرمه يعطي ذلك الثواب. فلا يستفاد من هذه الأوامر إلا الإرشاد. وهناك